حثا على ما سبق في تلاهي الأجسام والجسمانيات وما يصدر من الأجسام من القوى، لا بد أن نقول بالتلاهي. أما الجسم والجسمانيات فسيأتي الكلام حول تناهيهما بنحو التفصيل، وإنما الكلام يقع فعلا في تناهي القوى الجسمانية. والقوى الجسمانية لا تكون ولا تؤثر بنحو عدم التناهي، لأن القوى الجسمانية ممكنة والممكن يكون محدود، فلا تؤثر القوى الجسمانية إلى ما لا نهاية. ولذا يشترط في تأثير المقارن الوضع كما يشترط في تأثير المقارن النهاية. فالقوى الجسمانية إنما لا تؤثر إلى ما لا نهاية لأنه يلزم أن تكون واجبة الوجود لذاتها، والحال القوى الجسمانية ليست أكثر من نفس الجسمانية. الجسم والجسماني ممكن الوجود، فالقوى الجسمانية أيضا ممكنة الوجود. ومعنى إمكان الوجود أنه محدد البداية والنهاية، فالقوى الجسمانية لا تؤثر إلى ما لا نهاية. يقول الشارح: هذا الدليل يحتاج إلى بيان مقدمة وتمهيد قاعدة في الباب، فيقول: التناهي وعدم التناهي أولا من باب الملكة وعدم ملكة، عبارة أخرى التناهي في من شأنه أن يتناهى، فيكون عدم التناهي يقابله مقابلة الملكة وعدم ملكة، فيكون عدم التناهي عدم خاص وليس من العدم المطلق، هذا أولا. ثم التناهي وعدمه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يرجى الانتباه، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: التناهي وعدم التناهي أولا وبالذات يكون للكم، والكم على قسمين، إما كم متصل أو منفصل، والمتصل على قسمين، إما كم متصل قار يعني ثابت كالخط كالصف كالجسم التعليمي، أو متصل غير قار وغير ثابت كالزمان. والكلام إنما يقع في الزمان وفي العدد دون الخط، يعني يقع في الكم المتصل الغير القار وهو الزمان لوجود الانصرام في آنيات الزمان في آنات الزمان، فهو غير قار وغير ثابت كما يقع الكلام في العدد. فالتناهي أولا وبالذات يكون في الكم، يكون بما فيه المقدار، هذا المقدار متناهٍ أو هذا المقدار غير متناهي، باعتبار التناهي، باعتبار ممن له شأن التناهي. القسم الثاني عبارة عن التناهي وعدم التناهي ثانيا وبالعراض، وذلك في الجسم والجسماني باعتبار الكم، باعتبار عروض الكم على الجسم، لأن الكم من المقولات التسعة العارضة على الجواهر، فالكم يعرض على الجسم الجوهري. فبما أن الكم يكون متناهي سواء المتصل والمنفصل، فكذلك ما يتلبس بالكم باعتبار الكم يكون متناهيا، أي الجسم يكون متناهي أيضا. فيطلق التناهي وعدم التناهي على الجسم ثانيا وبالعراض باعتبار الكم، وهذا واضح. يبقى الكلام في القسم الثالث، وهو وجود التناهي وعدم وجود التناهي في القوى. والقوى على قسمين، إما قوى جسمانية، قوى مقارنة، وإما قوى روحانية وقوى غير جسمانية، أو بعبارة أخرى قوى مفارقة. هذه القوى التي تكون باعتبار صدور الفعل يرجى الانتباه، بحث مهم جدا. القوى الجسمانية والروحانية تكون باعتبار صدور الفعل، فبعض الأفعال بالنسبة إلى بعض الأفعال أقوى، والقوة إما بحسب الزمان أو بحسب العدد، وبحسب الزمان إما بحسب نقصان الزمان أو بحسب شدة الزمان. أكرر، القوى الجسمانية تناهيها وعدم التناهي فيها باعتبار صدور الفعل في الزمن أو باعتبار عدد الأفعال، كرمي الرامي وكصنع السيوف. رمي الرامي فعل من الرامي، أو رمي الرماة فعل من الرماة، رماة جمع رامي، فعل من الرماة. هذا الفعل يقع في زمان، ربما يكون الفعل أقوى من فعل، يكون رمية رامي أقوى من رمية رامي ثاني، أقوى وأضعف صار يكون باعتبار الشدة، وأخرى يكون باعتبار المدة، وثالثة يكون باعتبار صدور عدد الأفعال من الفاعل. صدور عدد الأفعال من الفاعل، زيد وعام كلاهما يصنعان السيوف، نقول زيد أقوى في صنع السيوف من عامر، لأنه خلال ساعة صنع 10 سيوف ولكن عام صنع 5 سيوف، 5 أسياف، فعليه زيد أقوى. أقوى من أي ناحية؟ أقوى من ناحية العدد. فالقوى الجسمانية صدور الأفعال إذا كانت متناهية سيكون صدور الأفعال أيضا متناهية، وأما القوى الروحانية لا يلزم أن يكون صدور الفعل عنه متناهٍ، بل يمكن، عليكم السلام، بل يمكن أن يكون غير متناهٍ. لا يلزم في القوى الروحانية أن يكون الفعل متناهٍ، ما يصدر من الفاعل الروحاني أن يكون فعله متناهٍ، بل يمكن أن يكون مستمر. فالقوى الجسمانية أثرها منقطع ولا بد من الانقطاع كما سيأتي الدليل، أما القوى الروحانية لا يشترط فيها الانقطاع، بل بما أن القوى الروحانية غير محددة ومحدودة فما يصدر منها يمكن أن يكون مستمرا، وإنما نقول يمكن أن يكون مستمرا لا باعتبار الوجود الخارجي، لأن صدور الفعل لو كان عدديا وباعتبار الخارج مستمرا للزم التسلسل، وقد أفضلنا التسلسل، فعليه إمكان استمرارية الوجود لا باعتبار الخارج وباعتبار الفعل، أن يوجد إلى ما لا نهاية في الخارج، ذلك أبطلناه فيما سبق عند إبطال التسلسل، كما لم يكن المقصود من الاستمرار بالنسبة إلى القوى الروحانية لم يكن المقصود الاستمرار في الزمن، الاستمرار في الزمن لأنه يلزم أن يقع الفعل في وقت لم يكن فيه زمن، طبعا من ضيق التعبير نقول في وقت، يعني يلزم وقوع الفعل بلا زمن وذلك مستحيل، كما يلزم الحضور حضور زمان زمان لا نهاية وذلك مستحيل، فوقوع الفعل بلا زمن مستحيل ووقوع الزمان لا نهاية مستحيل. فعليه عندما نقول القوى الروحانية تؤثر إلى ما لا نهاية لا باعتبار الوجود الخارجي، وأما القوى الجسمانية فإنها مؤثرة في صدور الأفعال، القوى الفاعلية الجسمانية لا زال الحديث في أحكام الفاعل والعلة الفاعلية، فالقوى الفاعلية الجسمانية تصدر منها الأفعال عددا يسمى القوة العددية أو القوة بالعدة بالعد وبالعدد، وتارة تكون القوة الجسمانية بحسب الزمان، وبحسب الزمان ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون الزمان أقل، يعني باعتبار الزمان باعتبار نقص الزمان ونقصان الزمان، أو يكون باعتبار كثرة الزمان وزيادة الزمان، صدور فعل من فاعل مع فعل آخر من فاعل ثاني، عندما نقول هذا الفعل أقوى من هذا الفعل باعتبار الفاعلين، الأقوائية في الزمن إما أن يكون من حيث نقصان الزمن أقوى ويسمى القوة في الشدة، وإما أن يكون من حيث الزمان أكثر زمانه أزيد من الزمان الثاني ويسمى القوة بالمدة. فإذن القوة الجسمانية لها اعتبارات ثلاثة، القوة الجسمانية بالمدة والعدة والشدة، والتناهي يكون في هذه الاعتبارات الثلاثة، كما لا يخفى عليكم ويكفي مجرد تأمل والدقة تقفون على ما أقول، أن في القوى العددية حيث نقول هذا أقوى من هذا باعتبار العدد وبحسب العدد، يشترط فيه أولا وحدة الفعل، يرجى الانتباه، يشترط فيه أولا وحدة الفعل، كما يشترط وحدة الفعل، يعني نقول يصنع سيفا والثاني يصنع سيفا، وإلا إذا كان أحدهما يصنع السيف والآخر يصنع نبلا لا يقال فلان أقوى من فلان لاختلاف الفعل، ربما هذا الفعل يستلزم وقتا أكثر مثلا قوة أكثر وذلك لا يستلزم، فعليه يشترط في الأقوى العددي أن يكون وحدة فعلية بين الفعلين، أن يكون الفعل واحد بين الفاعلين، كما يشترط وحدة الآلة، لو كان محتاج إلى آلة يشترط وحدة الآلة، مثلا نقول زيد أقوى عددا في سحب الماء من البئر من عامر، لأنه زيد سحب مثلا 20 وعامر سحب 10، والحال نجد فرقا بين آلة السحب عند زيد وآلة السحب عند عامر، حيث زيد مثلا إذا كان 20 يسحب بكأس وعامر إذا كان 10 يسحب بدلو، والكأس أصغر من الدلو لذا يكون أسرع مثلا، يكون أسرع وأكثر عددا، فعليه يشترط عند قولنا هذا أقوى عددا من هذا وحدة الآلة، كما يشترط وحدة الزمان في البداية والنهاية، زيد وعامر في صنع السيوف معا بدأوا ومعا انتهوا خلال ساعة واحدة، نجد زيد صنع 10 وعامر صنع 5، فنقول زيد أقوى من عامر في صنع السيوف، لماذا؟ لأن وحدة الفعل ووحدة الآلة ووحدة الزمان من حيث البداية والنهاية. أما بالنسبة إلى الأقوائية وقوة القوى الجسمانية من حيث الزمان في الشدة والضعف، فيشترط أيضا وحدة الفعل كما يشترط وحدة الآلة كما يشترط وحدة المسافة. لو كانت المسافة كرمي الرامي مثلا، يشترط أن نقول هذا أقوى من هذا لو كانت مسافتهما واحدة. ونجد مثلا سهم زيد وصل إلى الهدف خلال نصف ساعة، أما سهم عامر وصل خلال ساعة، فنصف ساعة أقل من ساعة، هذا باعتبار نقصان الزمان. لذا نقول الرمية زيد أشد من رمية عامر لأن الشدة باعتبار نقص الزمان. نقول رمية عامر أقوى مدة من رمية زيد، لأن رمية عامر كانت خلال ساعة مثلا ورمية زيد خلال نصف ساعة. فالقوى باعتبار الزمان يكون قوى في المدة باعتبار زيادة الزمان، وباعتبار نقصان الزمان يكون قوى في الشدة. ويشترط في القوى الجسمانية في الشدة والمدة وحدة الفعل، وحدة الآلة لو احتاجت إلى آلة، ووحدة المسافة. أما وحدة الزمان فالشارح عليه الرحمة العلامة يذهب إلى وحدة الزمان أيضا من حيث البداية والنهاية. والحال الحق في المسألة أنه بالنسبة إلى القوى الجسمانية باعتبار المدة والشدة لا يحتاج إلى وحدة زمانية، لا يحتاج إلى وحدة زمانية، وإنما وقع فيما ذهب إليه العلامة باعتبار المثال الذي مثل وهو الرامي. فقال بما أن الرامي يحتاج إلى وحدة زمانية اشترط ذلك. والحال نحن نتكلم على نحو كلي، فمن حيث الكلية لا يشترط وحدة زمانية، لأنه نجد بعض الأفعال مثلا تكون أقوى من بعض مع عدم الوحدة الزمانية. وبس لكم مثال حتى يتضح الموضوع. مثلا لو قرأ زيد سورة البقرة خلال ساعة، وقرأ عامر سورة البقرة خلال نصف ساعة، أيهما أشد في القراءة؟ عامر أشد في القراءة لأنه قرأ سورة البقرة خلال نصف ساعة، أنقص زمانا من زيد، فعامر أشد. ويحتمل من حيث الزمن لم يكن متحد، مثلا ربما عامر قرأ نصف سورة البقرة خلال 20 دقيقة، والحال نجد أن زيد قرأ نصف سورة البقرة خلال ربع ساعة مثلا 15 دقيقة، فعليه النصف لا يكون بينهما اتحاد. نصف القرآن نصف سورة البقرة بالنسبة إلى زيد وبالنسبة إلى عامر لم يكن بينهما اتحاده، ولكن من حيث الزمان نجد الشدة بالنسبة إلى عامر دون زيد. والحال في البداية كانت الشدة لزيد دون عامر، لأن قرأ نصف سورة البقرة خلال 15 دقيقة، وعامر قرأ نصف سورة البقرة خلال 20، والنصف الآخر قرأ خلال مثلا 10 دقائق، ولكن زيد قرأ خلال أفرض 45 دقيقة حتى تكمل الساعة. فعليه لا يشترط في القوى الجسمانية باعتبار المدة والشدة الاتحاد الزماني، أي يكون وحدة زمانية، ربما يكون اختلاف زماني في بعض الأفعال. نعم رمية الرامي فيه وحدة زمانية، اتصال زماني موجود في رمية الرامي. على كل، ويشترط في الثلاث في العدد والمدة والشدة وحدة الفاعل أيضا، يعني وحدة الفاعل من حيث النوع، وحدة الفاعلين من حيث النوع، لأن القوة والضعف باعتبار الفاعلين، فيشترط وحدة الفاعلين نوعان، كأن يكون صنع السيوف مثلا بين إنسانين، بين شخصين من نوع واحد وهو الإنسان، يكون مثلا مسابقة بين نملتين حتى يصح أن هذه النملة أقوى من هذه النملة، وإلا مسابقة بين نملة وبين مثلا فيل، لا يصح القول بأنه هذا أقوى من هذا إلا مع مراعاة النسبة. وما أصعب مراعاة النسبة وفهم النسبة، ولذا يقال من الصعب فهم نسبة أينشتاين. أينشتاين يقول بالنسبية، بالنظرية النسبية، يقولون من الصعب أنه الإنسان يفهم نظرية أينشتاين، لذا معروف أنه فقط في عصر المصنف فهم نظرية أينشتاين، يعني في عصر أينشتاين فهم نظرية 12 شخص فقط في العالم، في كل العالم فهم النظرية 12 شخص، لأن تعيين النسبة بين كل واحد مع الآخر من الصعوبة. فعليه يشترط في الثلاث، في القوى الجسمانية بالعدة والمدة والشدة، يشترط اتحاد الفاعلين نوعان، وإلا لابد من مراعاة النسبة بين الفاعلين، ومن الصعوبة مراعاة ذلك وفهم ذلك. ثم يرد المصنف بعد بيان هذه المعاني، وبعد بيان، أو يرد الشارح بعد بيان بيان هذا التمهيد وهذه المقدمة، يرد في إقامة الدليل على تناهي القوى الجسمانية باعتبار العدد والزمان دون الخاطئ، لأن الكلام لا يقع في الكم المتصل القار، إنما الكلام يقع في الكم المتصل غير القار، يعني الزمان، والكم المنفصل أي العدد. فيرجى الانتباه. لا بأس أن أكرر القاعدة من البداية والمقدمة، وقبل الخوض في الدليل مهد قاعدة أو نمهد قاعدة، يقول: والتناهي عطف على الوضع، أي يشترط في صدق التأثير على المقارن أعني صورة الأعراض التناهي، لأنه لا يمكن وجود قوة جسمانية تقوى على ما لا يتناهى، لا يمكن، هذا دليله على تناهي الأجسام. هذا الدليل يحتاج إلى مهد قاعدة، وقبل القول في الدليل مهد قاعدة في كيفية عروض التناهي وعدم التناهي الخاص من باب الملكة وعدم ملكة للقوى، لأن الكلام يقع الآن في القوى الجسمانية، وإلا الكم وما فيه الكم أي الجسم، فإنه إذا ثبت تناهي القوى الجسمانية بطريق أولى يثبت تناهي الأجسام وتناهي ما يعرض على الأجسام، يعني الكم والكيف. كما سنقيم لكل واحد من هذه الأقسام الثلاثة البرهان والدليل على التناهي، فعليه الكلام يقع في أقسام ثلاثة. يرجى الانتباه، واعلم أيدك الله في الدارين، أن التناهي وعدم التناهي الخاص بالتناهي، أعني وأقصد عدم الملكة، يعني الكلام بين التناهي والتقابل بين التناهي وعدم التناهي من باب الملكة وعدم ملكة، أعني عدم الملكة وهو عدم التناهي عما من شأنه أن يكون متناهيا. إنما القسم الأول على ثلاثة أقسام، القسم الأول إنما يعرضان أولا وبالذات للكم، والكم إما المتصل كتناهي المقدار، المتصل كتناهي المقدار أعم من أن يكون مقدارا قارا أو مقدار غير قار، كتناهي المقدار ولا تناهيه، يعني عدم التناهي في المقدار، وهو كالخط والجسم التعليمي والسطح وكالزمان. أو المنفصل التناهي في الكم باعتبار الكم المنفصل كتناهي العدد ولا تناهيه، ويعرضان القسم الثاني من التناهي وعدم التناهي، ويعرضان ثانيا وبالعرض لغير الكم بواسطة الكم طبعا، كالجسم ذي المقدار، جسم ذي المقدار يعني الجسم التعليمي الذي له مقدار طول وعرضه، والعلل هذا في الكم المتصل، والعلل ذوات العدد في الكم المنفصل، فإن عروض التناهي وعدم التناهي لهما للجسم وللعلل ذوات العدد ظاهر لا يحتاج إلى بيان. وأما القسم الثالث، والكلام في القسم الثالث، يرجى الانتباه. وأما القسم الثالث وأما ما يتعلق به شيء ذو المقدار، يتعلق به شيء ذو المقدار يعني يتعلق به الكم المتصل، أو يتعلق به العدد يعني فاعل يصدر منه كم متصل أو فاعل يصدر منه كم منفصل، يصدر منه عدد كصنع السيوف أو يصدر منه رمية واحدة متصلة، هذا المعنى. أو وأما ما يتعلق به شيء ذو المقدار أو عدد كالقوى التي، كالقوى أعم من الجسمية يعني من القوى الجسمانية، وإن كان الكلام في الجسمانية لكن أعم من الجسمانية ومن الروحانية، إلا أن الجسمانية يعني القوى المقارنة لا بد أن تتناهى ونقول بتناهيها، أما القوى الروحانية لا تتناهى، ربما تتناهى وربما لا تتناهى، يعني يجوز الاستمرار إلا أنه لا استمرارا خارجيا لإبطال التسلسل كما ذكرت لكم. يرجى الانتباه، كالقوى التي يصدر عن هذه القوى عمل متصل في زمان، عمل متصل في زمان وهو الكم المتصل غير القار، أو يصدر عمل بحسب عدد تلك الأعمال أو عدد تلك الأعمال، والذي نأتي على القسم الأول، القسم الأول ينقسم إلى قسمين، يعني ما يكون بحسب الزمان ينقسم إلى قسمين، إما بحسب الزمان من حيث نقصان الزمان وهو عبارة عن الشدة، أو بحسب الزمان من حيث زيادة الزمان وهو عبارة عن المدة. إذن القوة بالشدة والقوة بالمدة والقوة بالعدد، فهذه قوة ثلاث. أكرر العبارة، وأما ما يتعلق به شيء بالمقدار أو عدد كالقوى التي يصدر عنها عمل متصل في زمان أو أعمال متوالية كصنع السيوف، فعروض النهاية واللا نهاية فيه يكون أن هذا العمل متناهي وغير متناهي، يكون بحسب مقدار ذلك العمل، هذا العمل هذه الرمية متناهية لأنها وقعت مثلا بعد نصف ساعة تناهت، أما تلك الرمية لم تتناهى لأنها لا زالت مستمرة حتى بعد نصف ساعة، فإذا تناهي وعدم تناهي يكون بحسب مقدار الزمان. فعروض النهاية واللا نهاية فيه يكون بحسب مقدار ذلك العمل أو عدد تلك الأعمال، والذي بحسب مقدار ذلك العمل على قسمين، إما مع وحدته، مع وحدة هذه شرائط، هذه الشرائط التي ذكرناها، مع وحدة الفعل ووحدة الآلة ووحدة الزمان ووحدة المسافة، بناء على قول الشارع طبعا وحدة الزمان، ولا نذهب إلى عدم اشتراط وحدة الزمان، ووحدة الفاعل أيضا، يعني وحدة الفاعلين نوعان نسميها الوحدة النوعية أفضل. إذن يشترط الوحدة الفعلية والوحدة الزمانية والوحدة الآلتية والوحدة المسافتية والوحدة الفاعلية، هذه خمس وحدات يشترط بالنسبة إلى الزمان. أما بالنسبة إلى العدد فيشترط فيه الوحدة الفعلية والوحدة الآلتية دون المسافة والوحدة الفاعلية والوحدة الزمانية طبعا. أما مع وحدته واتصال زمانه، أو إما يكون مع وحدته واتصال زمانه يعني متصل الزمان كرمي الرامي، أو مع فرض الاتصال في العمل نفسه، في العمل نفسه أنه في العمل نفسه يكون متصلا، نفرض أنه متصل من غير نظر إلى وحدته أنه متحد أو غير متحد، من غير نظر إلى وحدته أو كثرته. فإذا أصناف القوى تكون ثلاثة، الأول قوى يفرض صدور عمل واحد منها، نفرض قوة جسمانية، طبعا الكلام يقع في القوة الجسمانية ولا القوة الروحانية، بما أنها غير متناهية فما يصدر منها يجوز أن يكون مستمرا غير متناهي. وبالنسبة للقوة الإلهية والقوة لله جميعا، بالنسبة للقوة الإلهية فإنها قوة غير متناهية لا يصدر منه عمل غير متناهي، مخلوق غير متناهي. فالأول من القوى قوى يفرض، قوة جسمانية يفرض صدور عمل واحد منها من هذه القوى، لكن في أزمنة مختلفة، كرمات في رمي سهامهم فإن السهام تقطع كرمات جمع رامي، تقطع سهامهم مسافة محدودة في أزمنة مختلفة، تقطع السهام في مسافة محدودة طبعا في أزمنة مختلفة. مثلا سهم يقطع 100 متر في خلال ساعة، سهم الثاني يقطع 200 متر في خلال ساعتين مثلا، وهكذا. فتقطع سهامهم مسافة محدودة في أزمنة مختلفة. وها هنا الشدة بحسب قلة الزمان، فيكون ما لا تتناهى في شدة واقعا لا في زمانين. يعني يلزم أن تكون، فيلزم أن يكون ما لا تتناهى في الشدة. لو كان أنه عندنا تناهي لا شدة، يعني عدم التناهي في الشدة، لو كان عندنا عدم التناهي في الشدة لنزم هذا الإشكال، لنزم أن يقع الفعل لا في زمان، ومستحيل أن يقع الفعل لا في زمان. يعني في خلال بيان القيسي يذكر الدليل أيضا، يذكر الدليل على أنه إنما نقول لا بد من التناهي في الشدة، لأنه لولا التناهي في الشدة لنزم وقوع الفعل في غير زمان، ووقوع الفعل في غير زمان مستحيل. وها هنا الشدة بحسب قلة الزمان، فيكون ما لا تتناهى في الشدة واقعا لا في زمانه، وإلا لكان الواقع في نصفه أشد مما لا يتناهى في الشدة، وهذه قوة بحسب الشدة. أما الثاني قوة يفرض صدور عمل ما منها، قوة يفرض يعني قوة جسمانية يفرض صدور عمل ما منها، نفرض أنه تصدر من هذه القوة الجسمانية عملا ما، على الاتصال يصدر هذا الفعل على نحو الاتصال طبعا في الأزمنة، في أزمنة مختلفة، كرمات تختلف أزمنة حركات سهامهم في الهواء. إذن الأول كرمات لكن باعتبار نقص الزمان، نقصان الزمان. الثاني كرمات لكن باعتبار زيادة زمان، حيث نجد بعض الرمل أزيد من البعض الآخر، فنقول مدة فلان أكثر من مدة فلان، مدة السهم الزيدي مثلا أقوى من سهم عامر من حيث المدة، أقوى مدة لأن زمانه أكثر. فبما أن زمانه أكثر فقوة المدة وقوة الزمان ستكون أكثر وأقوى. الثاني قوى يفرض صدور عمل ما من هذه القوى على نحو الاتصال في أزمنة مختلفة، كرمات تختلف أزمنة حركات سهامهم في الهواء، وها هنا تكون التي زمانها أكثر أقوى من التي زمانها أقل. إذن سيقع عمل غير المتناهية في زمان غير متناهٍ، وهذا يسمى قوة بحسب المدة. وأما الثالث قوة يفرض صدور أعمال متوالية عنها مختلفة بالعدد، قوة يفرض صدور أعمال متوالية عنها لكن مختلفة لا باعتبار الزمان، مختلفة باعتبار العدد، 5 سيوف و10 سيوف. كرمات يختلف عدد رميهم، ولا محالة تكون التي يصدر عنها عدد أكثر أقوى. زيد يرمي خلال ساعة 20 سهم مثلا، وعامر يرمي خلال ساعة 5 أسهم، فعشرين أقوى من الخمسة، هذا شيء واضح. ولا محالة تكون التي يصدر عنها عدد أكثر أقوى من التي يصدر عنها عدد أقل. وها هنا يقع لغير المتناهية يعني الشدة 20 سهم، يقع تناهي وهو 5 أسهم 10 أسهم وما شابه ذلك، 10 سهام وما شابه ذلك. فعليها هنا يقع لغير إذن المتناهي وعدم المتناهي أصبح نسبي، لذا قال من الملكة وعدم ملكة، يعني مما شأني أن يتناهى ولا يتناهى نقول فيه التناهي وعدم التناهي. وها هنا يقع لغير المتناهي عمل غير متناهي العدد، وهذه تسمى قوة بحسب العدة. فقد ظهر من هذه المقدمة من هذا التمهيد أن التناهي وعدم التناهي الخاص به من باب الملكة وعدم ملكة إنما صدق التناهي وعدمه على المؤثر الفاعل بأحد الاعتبارات الثلاثة، المدة والشدة والعدة. نكرر عبارة المصنف، قال والتناهي بحسب المدة، ويشترط في صدق التأثير على المقارن يعني الجسمانيات على الجسم والجسمانيات، يشترط أولا الواضع كما يشترط التناهي، والتناهي بحسب المدة والعدة والشدة، تمام يا لا؟ التي باعتبار سمع عبارة عندك عبارة عندنا مفتوحة، التي باعتبارها يصدق التناهي وعدم القاط على المؤثر الفاعلي. هذا بالنسبة إلى تقسيم القوى الجسمانية، أو بالأحرى تقسيم التناهي وعدم التناهي إلى ثلاثة أقسام باعتبار الأول وبالذات الكم، ثاني وبالعرض الجسم والجسماني، والثالث أيضا بالعرض يكون في القوى الجسمانية. القوى الجسمانية كانت على ثلاثة أقسام، إما أن تكون في المدة أو العدة أو الشدة. يأتي على إقامة الدليل على تناهي، لا حتى النفس الإنسانية، لذا عند الفلاسفة يقولون أن النفس الناطقة غير متناهية، لأن النفس الناطقة لها أن يصدر عنها أفعال إلى ما لا نهاية، طبعا لا بالفعل لإبطال التسلسل، إلى ما لا نهاية في الفرض وفي الوجود في الذهن مثلا، يمكن فرض ذلك إلى ما لا نهاية. فإذا القوى الروحانية لا تختص بالله سبحانه وتعالى، الملائكة لها قوى روحانية، النبي والأئمة عليهم السلام لهم قوى روحانية يصدر عنهم أفعال إلى ما لا نهاية، يمكن يعني أن يصدر بنحو الاستمرار إلى ما لا نهاية. حتى الولي المؤمن الكامل يصدر من الفعل إلى ما لا نهاية، يمكن ذلك بنحو الاستمرار وعدم التناهي. طبعا هذا المعنى يحتاج إلى يعني يحتاج إلى تحقيق ودقة، ولا ليس بهذه السهولة أن نقول أنه المؤمن يصدر عنه. نعم محدود باعتبار الخارج، نعم محدود بين البداية والنهاية باعتبار وجود الخارج، ولكن باعتبار الثناء في الله سبحانه وتعالى لا بمعنى وحدة الوجود، باعتبار الثناء في الله سبحانه وتعالى، وإنك كادح إلى ربك كدحان وإلى الله المنتهى، يمكن أن يقال أنه النفس الناطقة كما عند الحكماء النفس الناطقة غير متناهية، وإن كان فيه ما فيه طبعا، ولكن على كل ربما يأتي تحقيق هذه المعاني في المستقبل على نحو التفصيل. فالكلام يقع في إقامة البرهان والدليل على تناهي هذه القوى، القوى الثلاث. أولا الحركة على قسمين، الحركة لأن الكلام والمثال كما عند الشارح رمي الرامي، فحركة الرامي على قسمين، أو الحركة بصورة عامة ليس حركة الرامي، الحركة على قسمين، إما حركة قسرية جبرية قهرية أو حركة طبيعية. مثلا طبيعة الدخان حركته أن يكون إلى فوق، وطبيعة الحجر حركته أن يكون إلى تحت لجاذبية الأرض مثلا لثقل الحجر مثلا، فلخفة الدخان نجد طبيعة الدخان عندما يتحرك طبيعة عن لولا أن يكون هناك نفخ مثلا بالنسبة لهذا الدخان، نجد أن هذا الدخان بطبيعته يصعد إلى فوق، والحجر بطبيعته ينزل إلى تحت إلى الأرض. هذه حركة طبيعية، وهناك حركة قسرية، الحجر بطبيعته ينزل إلى الأرض، ولكن بحركة يد قسرية وجبرية نحرك الحجر إلى فوق مثلا، نضرب الحجر إلى فوق، فالحجر تارة تكون ذات حركة قسرية جبرية، فيما إذا كان هناك أقوى قوة من نفس الحجر، يعني من نفس الحركة الطبيعية للحجر، لو هناك قوة أقوى من القوة الطبيعية لأثرت في القوة الطبيعية وبدلت القوة الطبيعية إلى قوة وإلى حركة قسرية. فالحركة على هذا ينقسم إلى قسمين، حركة قسرية جبرية وحركة طبيعية. يقول لابد من تناهي هذه الحركة سواء القسرية والطبيعية. أما إقامة البرهان فيذكره بعد ذكر سؤال مهم، ولا بأس أن يكون ذلك يوم السبت إن شاء الله، إلا أن نقرأ
بيان الحركة القسرية والحركة الطبيعية. أقول نعم، حركة طبيعية الحجر أن ينزل إلى الأرض، لو أخذت الحجر وودعت الحجر في الهواء لو وجدت الحجر بطبيعته ينزل إلى الأرض، ولكن لو ضربت الحجر إلى فوق فهذه حركة قسرية للحجر.
مو باختيار
اختيارنا
قسرية،
إذن جاذبية، جاذبية للأرض قسرية ولا طبيعية؟ قال لأن القسري يختلف في اختلاف القابل على البرهان، ومع اتحاد المبدأ يتفاوت مقابله. يأتي البرهان. أقول لما مهد قاعدة في كيفية عروض التناهي وعدم التناهي في القوى، أو لما مهد قاعدة في كيفية عروض التناهي وعدم في القوى، شرع في الدليل على مطلوبه. الأول، أعني وجوب تناهي تأثير القوى الجسمانية، أعني وجوب تناهي تأثير القوى الجسمانية. إذن القوى الروحانية تكون غير متناهية، لأنها هي غير متناهية، يعني الروحانيات والمجردات غير متناهية، فكذلك قواها غير متناهية. أعني وجوب تناهي تأثير القوى الجسمانية، وتقريره أن القوى الجسمانية إما أن تكون حركتها قسرية، قوتها قسرية، أو تكون طبيعية، وكلاهما يستحيل صدور ما لا يتناهى عنهما. لماذا كلاهما يستحيل صدور ما لا يتناهى؟ يعني لابد أن نقول بأن الحركة القسرية تنتهي يوما ما، والحركة الطبيعية لابد أن تقف، وهذه والنهاية وعدم النهاية فيما نحن فيه عبارة أخرى عن اليقفي واللا يقفي، يسمى باليقفي واللا يقفي. فالقوى الجسمانية بالنسبة إلى ما يصدر منها بنحو اليقفي، يعني لابد أن تقف في العدد، لابد أن تقف في الزمان، في الزمان في الشدة أو المدة. فإذن القوى الجسمانية ستكون عبارة عن اليقفية، أما القوى الروحانية فعبارة عن اللا يقفية، يعني القوى الروحانية ذاتها وحقيقتها بنحو تقتضي ألا يقف ما يصدر عنها، بنحو تقتضي ألا يقف ما يصدر عنها، بنحو الاستمرار يصدر عنها، طبعا لا بالفعل لأن التسلسل باطل، ولكن ذات القوى الروحانية بنحو وبشكل وبحقيقة تقتضي ألا يقفية في تأثيراتها، في صوادرها، في مصادراتها عبر ما شئت، فيما يصدر منها يلزم أن يكون بنحو لا يقفي في مقابل القوى الجسمانية، حيث يكون الصادر منه بنحو اليقفي. إذن النهاية واللا نهاية عبارة أخرى عن اليقفي واللا يقفي، هذه الصلاحات طبعا. وتقرير أن القوى الجسمانية إما أن تكون قسرية أو طبيعية، وكلاهما يستحيل صدور ما لا يتناهى عنهما. أما الأول فلأن صدور ما لا يتناهى بحسب الشدة من الحركات عن القوتين محال. محال لماذا؟ لما مر، لأنه الآن قال يلزم أن يقع الفعل في لا زمان، ووقوع الفعل في لا زمان محال، ويلزم أن يكون الزمان بلا نهاية، وزمان بلا لا نهاية محال. فعليه مرة أنه من حيث الشدة لا بد أن تنتهي الحركة الطبيعية والحركة القسرية. الكلام في الحركة القسرية دون الطبيعية. فالحركة القسرية لا بد أن تنتهي بمقدار ما، مثلا بمقدار الرمي، بشدة الرمي تنتهي الحركة. ربما رميت بنسبة 100 تنتهي الحركة بعد 100 متر، رميت بنسبة 50 تنتهي الحركة بعد 50. فالحركة القسرية لا بد أن تنتهي لما مر، فلأن صدور ما لا يتناهى بحسب الشدة، يعني باعتبار نقصان الزمان من الحركات عن القوتين محال لما مر. وأما بحسب المدة أو العدة، فلأن لو فرضنا جسما متناهيا يحرك جسما آخرا متناهيا، الإنسان يحرك حجرا، الإنسان متناهي والحجر متناهي من حيث الجسمية، الإنسان متناهي والحجر متناهي، له أبعاد ثلاثة، جسم تعليمي والجسم التعليمي يكون متناهي. فعليه لو فرضنا جسما متناهيا كالإنسان يحرك جسما آخرا متناهيا من مبدأ من الأرض مثلا، يحرك صاروخا إلى الفضاء مثلا، يحرك حجرا إلى الفضاء إلى فوق، يحرك جسما آخرا متناهيا من مبدأ مفروض حركات لا تتناهى بحسب المدة أو العدة، يعني نفرض أنه يحرك صاروخا إلى ما لا نهاية من حيث العدد إلى ما لا نهاية، أو من حيث المدة مسافة طويلة إلى ما لا نهاية، زمان زائد إلى ما لا نهاية نفرض. ثم نفرض أن هناك حركة قصرية أخرى، فنجد أن هذه الحركة القصرية لو كانت أقل من الحركة الأولى لكانت متناهية. بما أنها تتناهي هذه الحركة، لا بد أن نقول أن تلك الحركة أيضا تتناهى، لما مر في إبطال التسلسل من وجه التطبيق. التطبيق كان على هذا النحو، فلو فرضنا جسما متناهيا يحرك جسما آخرا متناهيا من مبدأ مفروض حركات لا تتناهى بحسب المدة أو العدة، ثم حرك بتلك القوة بنفس القوة جسما أصغر من ذلك الجسم، هذا الجسم كان صاروخ، ثم جسما بنفس القوة مثلا هذا بقوة 100 حركناه إلى ما لا نهاية، ونأتي ونحرك جسما أصغر من ذلك، ماذا يحدث؟ طبعا من نفس المبدأ أيضا من الأرض مثلا، ثم حرك بتلك القوة بنسبة تلك القوة جسما آخر أصغر من ذلك الجسم الأول، من ذلك الجسم الأكبر، طبعا من ذلك المبدأ من نفس المبدأ، كان تحريكه للأصغر أكثر من تحريكه للأكبر، طبعا أكثر لأنه هذا أصغر، حجمه أصغر، وزنه أصغر، فيكون حركته أكثر لصغره في حجمه ووزنه، يكون حركته أكثر، فيلزم أن يكون الكبير بالنسبة إلى هذا الصغير أو الأكبر بالنسبة إلى هذا الأصغر متناهٍ، يلزم أن يكون متناهٍ مهما فرضت عدم التناهي، مهما فرضت عدم التناهي في المدة والعدد بالنسبة إلى الجسم الأكبر، فلا زال متناهياً بالنسبة إلى الجسم الأصغر، فثبت التناهي، لأنه إذا ثبت التناهي في الجسم الأكبر بذلك المقدار يثبت التناهي في الجسم الأصغر، وهذا شيء واحد واضح كما مر في دليل التطبيق ووجه التطبيق في إبطال التسلسل. ثم حرك بتلك القوة جسما أصغر من ذلك الجسم من ذلك المبدأ، كان تحريكه للأصغر أكثر من تحريكه للأكبر لقلة المعاوقة هنا، باعتبار الأصغر الأكبر حجمه أكبر، يلزم أن يكون اصطدامه مع الهواء أكثر، يلزم أن يكون مع اصطدامه مع الهواء، هذه من ناحية الفيزيائية أيضا يحكم بهذا الحكم، يلزم أن يكون اصطدامه مع الهواء مثلا مع الحواجب الفضائية أكثر، لذا حركته تقل وتكون حركته قليلة. أما الجسم الأصغر فبما أن عوائقه أقل، العائق أقل بالنسبة له، فيلزم أن يكون حركته أكثر، وهذا شيء واضح، كان تحريك الأصغر أكثر من تحريك الأكبر لقلة المعاوقة هنا، لكن المبدأ واحد، فالتفاوت في الطرف الآخر مبدأهما واحد، إذن التفاوت يقع في النهاية، يعني تناهى وعدم تناهي، عبارتنا عن التناهي وعدم تناهي، لكن المبدأ واحد فالتفاوت في الطرف الآخر، فإذن يجب تناهي الناقص مع فرض عدم تناهي، وهذا خلاف الفار، فرضنا أنه غير متناهي والحال ثبت أنه يتناهي، وهذا خلاف الفار، ولكن ها هنا سؤال صعب يأتينا وجوابه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.